السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا لقاؤنا المبارك جعله الله في ميزان حسناتنا في تعداد دروس التفسير، هو 81 بعد 300، وفي ظلال هذه السورة المباركة فهو الدرس 7. ومع سورة قاف، والتي تعرض لنا أمر البعث وأمر الحساب، كأنه حقيقة واقعة أمام العين، وذلك في خلال محاجة الله تعالى ومجادلته للكافرين ليبين لهم الحق، وأن الأمور التي أنكروها إنما هي حقائق، والعيب في قصر نظرهم وفي ضيق أفقهم وقلة علومهم. ولا عيب في الشمس إذا أنكرها من لم يرها، ولا عيب في الصوت إذا أنكره من لم يسمعه. فلا يبطل أمر البعث والقيامة لأن بعض الناس لا يعقلون هذه المسألة ولا يتخيلونها، ويقيسونها بمقاييسهم القاصرة، مع أن مقاييسهم القاصرة ثبت من خلالها أيضا أن الصانع يستطيع أن يعيد صنعته مرة ومرات بعد المرة الأولى. وبهذا خاطبهم الله وبين لهم فقال: كما بدأكم تعودون. وكما خلق الله الخلق وجعله أطوارا وأدوارا في الدنيا، يموت خلق ويقوم خلق مثله من بعده في حياة الناس وفي حياة النبات وفي دورة الماء إلى السحاب ثم مطرا إلى الأرض، وهكذا. في ذلك إعلان واضح على قدرة الله تبارك وتعالى على إعادة ما خلق، فكان جديرا بكل من له شيء من عقل، شيء من وعي، شيء من فهم، أن يصدق بأن الله تعالى سيبعث الخلائق يوم القيامة. ولكن لأمر ما قالوا: ذلك رجع بعيد. نعوذ بالله من هذا الفكر، ونعوذ بالله من هذا الضلال. والله تبارك وتعالى قدم لهم في هذه السورة كما عرفنا بعض الآيات الكونية من خلق الله للسماوات وخلق الله للأرض وإنزال المطر من السماء ودورته المعروفة، وفصل ذلك في أماكن أو في مقامات أخرى من القرآن الكريم وفي سور أخرى. ولكن جاء الأمر هنا مختصرا وسريعا وموجزا، كما ذكر الله تعالى وذكر بذلك أن أقواما من قبل كفار هذه الأمة كذبوا أيضا بهذه الأمور الغيبية، فكان تكذيبهم هذا سببا في انقلاب كوني من فوق رؤوسهم أو من تحت أرجلهم، فهلكوا جميعا، وهلك معهم بذنوبهم أصناف الخلق من حولهم. حين أهلك الله قوم عاد مثلا بالريح الدبور، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وحينما أهلك الله قوم نوح بالطوفان أغرق كل شيء وهلك كل شيء، ولذلك أمر الله نوحا أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين، لتبدأ الحياة دورة جديدة بعد طوفان نوح، بعد هلاك الكافرين ومن عايشهم من المخلوقات الأخرى. فتخرب الدنيا بشؤم المعصية، وتهلك الخليقة، ويخرب العمار، وتفسد الحياة كلها بسبب أفعال بني آدم. ظهر الفساد في البر والبحر، لماذا؟ بسبب أي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس. لماذا ترتب هذا الفساد وظهوره؟ على كسب أعمال الناس، أو على كسب الناس أعمالهم السيئة، ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذكرهم الله تعالى بأن المعصية لها عقوبة، وأن المخالفة لها حكم قضائي. وإذا كان في حياة الناس بعض الأحكام التي لا تستأنف، فإن حكم الله تعالى من باب الأولى لا يستأنف. ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، لا تبديل لكلمات الله. إذا أراد شيئا إنما أمره، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلابد أن يخشى العقلاء من بطشة الله، فإنها بطشة شديدة، ولابد أن يخشى العقلاء على أنفسهم وعلى أوطانهم وعلى ديارهم وعلى من جاورهم من الخلق، أن يخشوا على كل ذلك من بأس الله الذي لا يرد أبدا، ومن أخذ الله، فإن أخذته رابية زائدة فائضة تأخذ كل شيء. فلا داعي أن نهلك الخلق وأن نفسد الكون بسبب مخالفتنا لله عز وجل. فضرب الله مثالا بالأقوام السابقة، كل كذب الرسل فحق وعيد. ثم من رحمة الله فتح باب الحوار مع عباده العصاة المعاندين الصادين عنه الذين لا يستحقون منه ذلك، ولكن انظر كيف يحاورهم الله: أفعينا بالخلق الأول؟ تساؤل. ولكن لأن الإنسان جاهل وكافر ومعاند، فسوف يجيب بعناد ويلبس الحقائق بالباطل، تولى الله الإجابة: بل هم في لبس من خلق جديد. معنى بل يعني لم نعي ولم نتعب من الخلق الأول، كما صرح بها في آخر السورة: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا أي إعياء ولا تعب. بل هم في لبس من خلق جديد. وذكر الله تعالى قوته وقدرته على هذا الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وعرفنا الوساوس، وهي أحاديث النفس، أحاديث النفس لصاحبها تأمره بالسوء، أو تلومه على فعل الشر، أو تطمئنه إلى الطاعة فتجعله يحبها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فيحب الصلاة من شدة خشوعه، كما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أسعد لحظة أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه مصليا، ولهذا كان يقول: أرحنا بها يا بلال. يلا إيه، عايزين نريح شوية. نريح إزاي؟ مش ننام. الراحة أن يقوم مصليا بين يدي الله، ولو طال القيام، ولو قرأ كما فعل فعلا وكما وقع حقا، قرأ سورة البقرة في ركعة واحدة، فظن حذيفة بن اليمان أنه سيركع عند 100 آية، فاسترسل في قراءة قد يركع عند 200 ترجل، دخل في 103 قال قلت يركع بها، خلص صوره البقره ويركع. ها نقراها الان بسرعه تاخذ ساعه تقريبا، ساعه وربع، ساعه ونص. قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بقى القراءة المتماهية المسترسلة أو المترسلة. فاستفتح سورة النساء فقلت يركع بها، فاستفتح سورة آل عمران ثم ركع. حوالي 5 أجزاء أو قريب من ذلك، أو قريب من ذلك في ركعة واحدة. آه لو فعلها إمام اليوم ولو في رمضان في التهجد أو في القيام. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه يحبون الطاعة ويطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه. فحديث النفس هذا شيء لا يمسك باليد ولا يرى بالعين ولا يحس بالحواس، إنما يسمع، يسمع أنا وأنت لا نسمعه لا من أنفسنا ولا من غيرنا، إنما يشعر الإنسان بمجرد شعور كأن كلاما في قلوبنا، ولكن الذي يسمعه ويعلمه هو الله سبحانه وتعالى. ونعلم ما توسوس به نفسه إذا علم هذا الشيء الذي لا يرى ولا يحس، فما بالك بهذه الجثة، يعلمها أو لا يعلمها؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. علمنا أين ذهبت كل خلية من كل جثة من كل إنسان، ونستطيع رجعها مرة أخرى، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فما له أي للإنسان من قوة ولا ناصر تمنعه من هذا الرجوع. قاعتي مرة أخرى، فما له من قوة ولا ناصر. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعرفنا أن الله وكل بنا ملائكة تقوم على حفظ الأعمال خيرها وشرها، فما كان من خير حفظوه وفرحوا به ودعوا لصاحبه واستغفروا له، وما كان من شر سكتوا عنه وأمهلوه حتى يتوب، فإن لم يتب كتبوه عليه، فإن تاب محوه عنه. وهذا ليس من عندهم، إنما هو برنامج عمل، خطة عمل الله تعالى علمهم إياها. وهكذا يعيش الإنسان في كنف الله ورحمة الله مع المراقبة الشديدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما يقول المجرمون يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جعل الله هذا لئلا نفرط، جعل الله هذا لئلا نهمل. فكثيرا ما نستهين بالسيئات، يا عمي هذا مكروه، ما تدقش صغيرة، أجرمنا يعني، ما أخطأنا في إيه، ده حاجة بسيطة، رب الغفور الرحيم. هذا مع وجود هذه الأقوال الشديدة، مع وجود هذه المراقبة الدقيقة، يعلمون ما تفعلون، وإن لم يرك الملك، إن لم تكن أمام عينه فهو يعلم كذلك ما تفعله كما عرفنا. انظر إلى حالنا، وقد سمعنا أن في كل مجتمع هكذا، يعني في كل جمع من الناس يكون أحد المراقبين دبلي، ها يدخل ويجلس في وسط الناس وينقل الأخبار. يبقى كويس لو جلس مع الناس ونقل الأخبار. المشكلة ربنا يسترها لا يجلس على المقهى يشرب شاي وقهوة وشيشة ويكتب تقرير غميض كده على عماه بما يحلو له، مزاجه رايق التقرير هيروح ابيض كويس، مواطن صالح، مزاجه معكر ربنا يذكرها بقى، ها ده بيقول كذا وكذا وكذا وبيعمل كذا وراحوا قعدوا في الجامع وسلموا على بعض وشوشوا بعض، معرفش دخلوا كده باب، هو باب الحمامات، دخل باب وخرج، دخل وخرج، الرجل اللي بيطهر نفسه يعمل ايه؟ هذا الكلام لما شاع بين الناس صرنا نشك في انفسنا، الواحد يخاف ان يكون هو نفسه مخبرا على نفسه، بدانا نخشى من الجماد. ولكن الحيط له دان مش كده برضو؟ الحيط الجدران الجامده دي لها اذان تسمع، شوف التعبير. يعني هو يقصد ان ممكن يكون في واحد ورا الحيط بيتصنط علينا ويسمع كلامنا، يا خبر ابيض، يسمع هذا الكلام من وراء الجدران، سمعوا ايه ده؟ رعد ده والله. ايه بيسمع ايه ده؟ ولكن شوف التعبير بقى الذي عبرنا به عن دقه المراقبه البشريه لبعضنا، قلنا الحيط له ايه؟ ودان، كانه مركب ودانه على الحيطه عندنا سماعه وهو قاعد ورا الحيط من غير ودان، فيسمع كل حاجه بقى. والناس يخشون بعضهم خشيه رهيبه، والله تعالى يقول ما يلفظ من قول، من يعني اي قول، كما قال ابن عباس حتى الضحكه تكتب، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما فيش حاجه بتعدي ابدا، مفيش حاجه بتعدي، اذا كانت في الدنيا ما بتعديش، ما بيعدوهاش لبعض. فتتكلم في سياسه القانون، طب تعالى بقى خلي القانون ينفعك، شوف القانون هيعمل فيك ايه. طيب انزعم ان الله تعالى يمرر الاخطاء والبشر لا يمررونها؟ يعني البشر ادق في حسابهم، ادق في مراقبتهم من الله عز وجل؟ لك يا عم ده كلمه صراحه ولا جس، هو الكلام عليه جمرك؟ ايوه عليه جمرك ونص. قال ما معلش جمرك ده الجمارك بقت على كل حاجه ومرتبك عليه ضريبه مباعات، ده ربنا يسترها على جمرك ايه ثاني؟ فيش ما عادش حاجه. يبقى الكلام ازاي ما كنتش عليه جمرك؟ ده الكلام ده ممكن يولع الدنيا، ممكن يهد الدنيا، ممكن يجمل الحياة، ممكن يسوقها. كلمة تدخل في الكفر، كلمة تدخل في الإيمان، كلمة توصل إلى الجنة وكلمة توصل إلى النار. فكيف هذه الأشياء الخطيرة لا تكون عليها جمرك؟ كلمة تحل لي الحرام وتحرم علي الحلال. دخل رجل فخطب فتاة وعقد عليها، صارت إيه؟ حلاله. بس قال لابوها زوجني اللي تقل زوجتك ابنتي فلان على التابلة ونصف، خلاص حلت له. امها حرمت عليه، ياخذ امها ويسافر ولا ياخذ ابنتها ويسافر في العقد، لا يجوز له الخلوه بالبنت حتى يبني بها، فخلوته بها بناء، فيجب لها المهر كله، وتعتبر مطلقه بعد دخول. فالراي الراجح عند العلماء أن الخلوة بالمعقود عليها بناء دخول، ما نعرفش حصل إيه في الخلوة ولا نفتش، هذا حق، لكن يجب عليه المهر كله ويجب عليها عدة، فربما حصل شيء ما يكونش بقى طلاق قبل الدخول، إنما يبقى طلاق بعد الدخول. طبعا الكلام ده غير معمول به، لكن انظر إلى دقة الكلمة في الشرع، لا يجوز له أن يخلو بهذه البنت وإن كانت حلالا له، يجوز له منها بعض الشيء، أما أمها فمن الآن من يوم من ساعة العقد ممكن يسافر معها يخلو بها، صارت أما مثل أمه تماما. لو تزوج ابنتها، لو طلق البنت، لا يجوز له أن يخطب هذه المرأة أبدا طول العمر. يتزوج ابنتها، يتم الزواج يعني، أو يطلق البنت أو تموت البنت، الأم محرمة، خلاص انتهت. أبو الزوج، مات هذا الشاب العريض، طلق زوجته لمشكلة من المشاكل، لأنهم ما جابوش الستاير فطلقها، أي مشكلة؟ هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ أبدا، انتهى الأمر، عقد عليها ولده، حرمت عليه كابنته. كلمة؟ نعم. يبقى كلام عليه جمرك ولا لا؟ الكلمه دي بيكتب قايمه ب 20,000، مؤخر 5 أو 10,000، وشبكه 3-4-5,000، ده يعني في المستوى الشعبي، ها؟ يعني يدخل له في 50,000 بكلمه، وياخذ حقوقا لا اعظم منها بين الخلق. أخذ ما لم يره الأب من ابنته ولا الأم من ابنتها. حقوق كثيرة ترتبت على كلمة، يبقى زي ما تقولش عليها جمرك. في الجاهليات في المجتمعات التي تجهل دين الله وتمشي على غير نظام الله عز وجل يقولون الكلام عليه جمرك. إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا بنهزر يا راجل أنت خلاص يعني خدتها. احكي لنا قصة يوسف. أه واد اتلقى واد ضاع وإيه واد تاه وأبوه اتلقى كده يوسف كده يعني. يا سلام، تقدر تقولها على حد تاني؟ تقدر تقولها على بابا والله على ماما والله حد ده؟ مفيش شرك، ده تروح في العنبوك على طول. لماذا نتجرأ على سيدنا يوسف عليه السلام الذي جعل الله قصته عبرة، حياة متكاملة بدروسها، بالتوعية التي فيها، بتربية الأولاد، باحترام الأب، بمعرفة حق الله، باقتصاد البلد، كيف ننظم الاقتصاد، كيف يتحابب الناس، كيف تتعاون الدول. المعونات اللي بنسمع عنها من هنا أو من هنا معونات قديمة وميسرة. سورة يوسف مليئة بالعبر كده يعني، بكل استهزاء والته وبوت. لا حرام، لا يجوز هذا، لا يجوز أن نقول هذا. وليحذر الذين يتفوهون بهذا على سبيل الضحك. المنافقون كانوا يفعلون أشياء فيها استهزاء، فيها استهزاء بآيات الله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام وكذا. الله تعالى قال لهم أو قال عنهم أولا: ولئن سألتهم، إزاي تقولوا الكلام ده؟ كيف تقولون هذا الكلام الكبير؟ كيف تخطئون هذه الأخطاء؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نحن نهزر، نحن قاعدين بس بندردش شوية كده، إنما كنا إيه؟ نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله أكبر، الله أكبر. كده قد لا ينعقد قلب المسلم على استهزاء، يعني هو ايه يقول فعلا نكتة وخلاص يعني، بس جت في نبي عليهم جميعا الصلاة والسلام، جت في آية من الآيات القرآنية، في حديث من الأحاديث النبوية، وهو لا يريد الاستهزاء لكن يريد أن يضحك الناس ويضحك معهم. ولكن تشبه بمن قال الله لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. تتحملها؟ لا، ولا أتحملها أنا. صعبة شديدة مستحيلة أن نطيق هذا، نعوذ بالله من عذاب الله في الدنيا والآخرة. كلمة في الدين خطيرة جدا، لما في الجاهليات يمشون بهذا النظام، وهو الكلام على جمرك نفس المعنى، المعنى نفسه بأسلوب آخر عرفته الجاهلية الأولى. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صاحبه وحبيبه والمقرب إليه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعلمه بعض خصال الخير، ثم أراد أن يدله على أمر يجمع له كل هذه الخصال، عمل واحد يحوز به كل هذا الخير، فقال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه: أمسك، لا أتكلم، لا أعطي لساني راحته في أن ينطق كذا أو يقول كذا، دي نكتة، دي معرفش كذا، دي كذا، أمسك عليك هذا. قال معاذ بما بقي معه من بقية الجاهلية، كما بقي مع أبي ذر، أن عير بلالا بأمه، قال له: يا ابن السوداء. فقال له: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلي. أنت في بقايا يا أبو ذر، يتخلص منها ولا يسيبها؟ ما تدقش يا رسول الله. لا، جاهلية، أعوذ بالله. خدعه، خدي على التراب، والله لا أرفع وجهي من على التراب حتى يطأه بلال بقدمه. لازم يتخلص من الجاهلية اللي في نفسه، الخصال السيئة دي. فكان معاذ لا تزال معه بقية معلومة من المعلومات الجاهلية القديمة، فقال متعجبا: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ هل هو كلام على جمرك؟ وربنا يحسننا برضه على الكلام ده. أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ شوف الرد بقى شديد ازاي. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، معناها مت وخسرتك أمك، لكن الدعوة غير مقصودة، إنما هي كلمة ميتة جرت على ألسنة العرب للزج، كما نقول اليوم يخرب عقلك، قولها لحبيبي يخرب عقلك يعني إيه؟ ربنا جنك، هل أدعو عليه بالجنون؟ أبدا ما أقصد هذا، إنما كلمة يعني إيه زجر بين الناس كده، يخرب بيه ده خسرت عمل المسألة، ما أقصد خراب بيته طبعا ولا. فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وبود الناس دهية إلا اللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلام عليه مؤاخذة، عليه مؤاخذة شديدة دقيقة، فما بالك بالأعمال أو بالأفعال؟ إذا كانت الأقوال هكذا فما بالنا بالأفعال؟ والله تعالى حينما يصور كلمة الغيبة بأكل جيفة آدمي وقريب ذي رحم لمن اغتابه، كمن يأكل لحم أخيه من النسب وهو ميت جيفة وهو يكره هذا، طبعا فطرته تكره، طبيعته تكره، من من الناس يحب جيفة الآدمي؟ الحمد لله الذي كره إلينا هذا، وإلا لأكل الناس بعضهم بعضا، بدل من يشتري لحمة، ما لحمة كتير موجودة ونعمل تحديد نسل كويس، ويأكل البشر بعضهم بعضا. لكن شوف هند بنت عتبة رضي الله عنها، يوم أن كانت كافرة وقتلت أو أمرت بقتل حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أخذت كبده من بطنه ومضغتها ثم لفظتها، كفلتها مرة أخرى، لم تبلعها لم تستسغها، هذا الشيء مكره طبعا بالطبيعة وهي كافرة، لم تبتلع الكبد، الكبد ده حاجة حلوة أو تتاكل نية حتى كمان، ها الكبد يؤكل نيئا، بل قالوا أحسن الله له ألا يستوي على النار، يعني تشمموا النار كده بس، الناس الأكيلة بقى يقولوا كده ما نعرفش، ها فكان ممكن تاكله، لا طبيعة الإنسان يكره أن يأكل أخاه، ربنا جعلها فطرة فينا، ومع ذلك فإنه يأكل لحم أخيه ميتا وهو يكرهه بشراهة بحب بمتعة، كما يقول بعض بمزمزة، ده كده ايه بتمزج بالأكل، يستطعم يستلذ، أعوذ بالله. فقاعد بقى عمال يجيب سيرة أخوه، ده فلان ده فيه وفيه وفيه وعمل وسوى وراح وجي وكذا، ده راجل يعوذ بالله وراجل ما عرفش ايه، الله ده كله وعمال ياكل ايه في جيفة اخيه ولا يشعر. طبعا هذه الكلمة كلمة سهلة علينا، ولكن انظر كيف صورها الله، فالكلمة خطيرة، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اذا كانت الكلمة في حق اخي المسلم هكذا فما بالك بإيذائه؟ والله لا يؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم بالله، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خبر مفزع، خبر مفزع، من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، اللي يؤذي جاره، وقال فيها العلماء كما عرفنا أن يؤذيه برائحة طعام، الله أكبر، رائحة طعام، بس يؤذينا برائحة الطعام، احنا نقبل هذا وسنرضى به ونصبر عليه ان شاء الله، فليؤذي بعضنا بعضا برائحه الطعام، هذا امر سهل جدا، لكن انظر الى ما بين الجيران اليوم من الاذى، اذى 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 لا يفعله الا فاسق الا كافر الا اسود القلب، نعوذ بالله، ما هذا ما هذا؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام حينما حسد رجل صاحبه بما بقي معه من جاهلية كذلك، أنه مجتمع جديد يقيمه الإسلام ويطهره ويقومه، فحسد رجل أخاه على بياض جسمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، على ما يقتل أحدكم صاحبه؟ حسده جسمه تلبط، صار في بقع كده إيه سوداء على حمراء، الجلد تغير بسرعة في ساعتها، نعوذ بالله من العين وأثرها. قال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت؟ قل بارك تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اذكر الله عند رؤيتك للشيء الجميل فلا تحسده. علام يقتل احدكم اخاه بعين، بنظره، بكلمه، واليوم بعض الكلمات تقتل الناس، تقتل الناس. كلمه ارهاب دي انسخها باسم اي واحد خلاص ممكن يقتل فيها، تضيع حياته فيها، نعوذ بالله. كلمه تزعج امن البلاد، صار بعض الناس يقولها عن بعض ولا يهتم بانه اخوه المسلم له حق عليه او ليس له حق عليه. يقول لواحد فلان هذا قال فيك بالامس كذا وكذا، والله كنت اريد ان ارد عليه ولكن ما رضيت ان افعل ان احدث مشاكل. قلت عن امر اردت الا تحدث مشاكل فلا تبلغ، فلا توقع بين الناس، ها، انما انت الذي تحدث المشكله. وهو يقول انا لا اريد ان احدث مشاكل، فسكت ما رددت عليه. لو رد عليه غيبه اخاه ولم يبلغه هذا هو الصواب. في المدرسة قل له يا أخي لو سمحت ما تتكلمش، لا شأن لنا بغيرنا، خلينا هنا نتكلم مع بعضنا، لكن لا داعي أن نأتي بأحوال الناس وأخبار الناس. فلا الله، الله يغفر الجميع ويصلح حال الجميع. ترد غيبة أخيك المسلم ولا تخبره بشيء، هذا هو المطلوب منا. لكن أن نتكلم فالكلمة قد تقتل إنسانا. ولذلك قال الله تعالى أيضا عن قتل المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا. ده كله نعم قتل نفسا مؤمنة، نفس معظمة عند الله تبارك وتعالى لها ثقلها، الكلمة فيها خطيرة، الإيذاء لها خطير، قتلها أخطر والعياذ بالله. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا هو القاتل، فما بال المقتول، ما ذنبه، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني دخل النار بعزمه على قتل صاحبه المؤمن، لم يقتل ولكن عزم، هذا يكفي لإدخاله في النار والعياذ بالله، أنه لو تمكن من صاحبه لقتله. أرأيتم كيف أن الإسلام يجعل للأشياء قيمة ويعرفنا على هذه القيم؟ الحمد لله على هذه النعمة العظيمة حيث هدانا الله لهذا، ولأن الله رحيم ورحمن وحليم وغفور، ولأن الله يعلم ضعفنا، ولأن الله يعلم أننا نخطئ، جعل لنا أبوابا كثيرة للتوبة، بل أبوابا كثيرة وأعمالا كثيرة تكفر الذنب وأنت لا تشعر وأنا لا أشعر. يخطئ أحدنا بجهل، بنسيان، بغفلة، يعني هو اللسان سبق قال كلمة وربما لا ألتفت إليها، فربنا سبحانه وتعالى يجعل اجتنابي للكبيرة تكفيرا للصغيرة تلقائيا فيه من غير ما أقول استغفر الله العظيم ولا شيء. لو قلت استغفر الله غفر الله لك، لو لم تقل فاجتنابك للكبائر يكفر عنك الصغائر. الله لا يعاملنا بالقهر، الله لا يعاملنا بالقهر، ولا يسوقنا كما تسوق الملوك شعوبهم وممالكهم، ها، كما فعل فرعون، إنما الله تعالى رحيم يفرض العقوبة الشديدة ثم هو بفضله يتنازل يعفو ويعفو عن كثير. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، من عنده هو سبحانه وتعالى مش من عندي أنا، من مشيئة الله، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفتح الله لنا باب الاستغفار، فتح الله لنا باب التوبة، فتح الله لنا باب الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. امسح بسرعة، امسح بإيه؟ بأستيكة. أستيكة السيئات في الشرع هي العمل الصالح. أخطأت خطأ تصدق بصدقة، قدم حسنة، صل ركعتين، تب إلى الله، استغفر الله، أي ما تيسر من هذا. ومن رحمة الله بنا أن جعل الخروج من هذه السيئات بكلمات، التوبة كلمات، ليست أمرا صعبا ولا شاقا. قال الله تعالى وهو يعلمنا من خلال أبينا آدم عليه السلام وإدخاله الجنة وإنزاله منها وكذا، هذا الدرس العملي إن صح التعبير حتى نفهم فقط، يعني هذا الدرس التمثيلي والذي كان بطله أو ضحيته سيدنا آدم عليه السلام، ليعلمنا الله من خلال هذا الدرس العملي كيف نخوض طريق الحياة. وحياتنا بدأت من الأرض، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خلقنا الله وخلق آدم من الأرض أصلا، ثم أسكنه الجنة، إشارة إلى أننا نهايتنا ينبغي أن تكون إلى إيه؟ الجنة. الله خلقنا في الأرض لنستعد لسكن الجنة وللقرار فيها. فمن الناس من يسكن هناك، ومن الناس من يختار دارا أخرى والعياذ بالله. ومن يعوقنا الشيطان والشهوات، الشيطان، ويدخل لنا من جهة الشهوات، ولو شهوة الأكل، ولو شهوة حب الاستطلاع، ليه الباب ده ما افتحوش؟ أكيد وراه حاجة يا عم، ما فيش حاجة والله وراه، ما تريح نفسك، عندك 20 باب، الجنة كلها بتاعتك إلا شجرة واحدة، خلاص براك، انتهى انتهى، اتركها لله، فعندك الجنة بحالها. لا، هذه الشجرة باطل كما قال الشيطان. ها، هل أدلكم عليه؟ على شجرة الخلد وملك لا يبلع، أي شجرة هي؟ فيش غيرها. حب الاستطلاع، حب التجربة، حب الدخول في المغامرات، ينبغي أن نحسب العاقبة. طب ماذا لو وقعنا؟ تستطيع أن تقوم من جديد. كيف؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كلمات، كلمات، ما هذه الكلمات؟ أكيد أكيد كتاب طويل نقرأه، أكيد صفحات كثيرة، أبدا، هذه كلمات معدودات. سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كلمات، سبحان الله العظيم، ربنا رحيم جدا. وماذا كان يمكن أن يكلفنا الله بالتوبة بأكثر من ذلك؟ أوه، كثير جدا. ممكن كان ربنا يكلفنا أنفسنا حياتنا كلها ثمن للتوبة. تريد أن ترجع؟ اقتل نفسك، فإني شرطت بقاءك هنا بأن تلتزم بأمري. هتخالف أمري لن تبني ولا نعرفك. مش نعمل كده مع أولادنا؟ تطردوا برا البيت. قال الله يطرد العبد خارج الدنيا، اقتل نفسك، أو على الأقل اخرج من دارك، سيب البيت اللي انت فيه ده، شوف لك مكان ثاني تسكنه ولو كان ملكك وأنت الذي بنيته. قال تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، عليه الصلاة والسلام، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توابا يتوب كفاية، لا رحيما كمان، حتى يبقى الفضل لله، استغفرت فتاب الله عليك، فكده تعادل. لا، لابد أن يبقى فضل الله دائما أعلى. توابا إيه؟ رحيما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا إيه؟ قليل منهم. إذن رحمة عظيمة من الله أن يجعل لنا خلاصا من هذه السيئات، من الكلمات التي تكتب علينا، من الأعمال التي تقيد علينا. من رحمة الله أن جعل لها مخرجا، وأن جعل لنا ما يطهرنا منها بشكل واسع عجيب عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم على ذلك، لله لله، يعني والله، إن الله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم ضل راحلته في الصحراء أو في فلاة حتى وعليها زاده ومتاعه حتى أيس منها فاستظل بظل شجرة فنام، ثم قام فإذا بدابته عند رأسه وعليها زاده ومتاعه، فقام وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني واحد مسافر على طريق الصحراوي ضاعت منه السيارة، قامت عليه عصابة أخذت سيارته وتركته يجري يمينا شمالا يصرخ ينادي يتصل بالتليفونات ما أحد يجيبه، خلاص أيس من رجوعها، وضع يده على التراب فقرا فرأى ظلا فنام تحته، ثم استيقظ فجأة فإذا السيارة عنده، بحث عن المال موجود في السيارة، الزاد موجود، زاد المية موجود، كل ما نقصت شيئا، قضوا بها مشوار وجابوها تاني، فقام يشكر الله على هذا الفضل وهذه النعمة، فمن شدة الفرحة لم يدري ماذا يقول، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أشكرك يا وسمى الله إيه؟ وسمى الله عبدا. تخيل هذه الفرحة، الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يفرح بدابته حين تعود إليه. مع الفارق أنني في غاية الفقر والحاجة إلى دابتي وإلى زادي ومتاعي، بغيره لا أعيش، لكن الله غني عني، وخاصة وأنا مذنب وأنا مخطئ أو خاطئ، ومع ذلك يفرح بتوبتي، يفرح بتوبتي. ويسأل الرجل الذي تلومه نفسه على الخطايا والذنوب، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن الرجل يذنب الذنب، قال يكتب عليه، قال ثم يتوب، قال يتوب الله عليه، قال ثم يعود، قال يكتب عليه، قال ثم يتوب، قال يتوب الله عليه، قال ثم يعود، قال يكتب عليه، قال ثم يتوب، قال يتوب الله عليه. قال الرجل حتى متى يا رسول الله، كم مرة؟ قال لن يمل الله حتى تملوا، لن يمل الله. وما لله عندنا، وماذا يحتاج الله منا؟ لا شيء. أما نحن فما أحوجنا إلى الله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فوجب إمساك اللسان قدر الاستطاعة، ووجب الاستغفار والتوبة وعمل الصالحات بعد المجالس وبعد الكلمات وبعد الأفعال السيئة حتى نمحوها عنا بفضل الله. ولذا كان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه لا يجلس مجلسا ثم يقوم منه حتى يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان مجلسه في خير ختم له بخير، هذا الدعاء يعتبر كالخاتم، تصديق على مجلسه أنه كان مجلسا طيبا كما نحسب مجلسنا هذا إن شاء الله. وإن كان في مجلسه بعض السوء، صدرت كلمة هكذا، نميمة هكذا، غيبة، استهزاء، حصلت بعض الأشياء، فالله تعالى يغفرها بهذا الاستغفار. لذا ينبغي قدر الاستطاعة الحرص على هذا الذكر في آخر المجالس، حينما نريد أن نقوم من مجالسنا نختمها بهذا الختام الحسن، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وتقال فرادى، كل يقولها بنفسه، إلا إن رأيت من لا يعرفها فيجوز لك أن ترفع صوتك ليتعلمها، ليقولها معك على سبيل التعليم، لكن الأصل فيها أن تقال فرادى. وهذا من إكرام الله لنا، من عفو الله عنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الخطايا والذنوب، وأن يعصمنا من الفتن والمحن والبلايا ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا فيما بدر منا، فإننا الخطاؤون وربنا هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا يا رب المساكين، يا رب الفقراء والمحتاجين، يا رب المضطرين والمطرودين والمشردين، يا رب السفالى، يا رب الأيتام، يا رب المحتاجين، انصر عبادك المؤمنين، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، انصرنا وأعلي رايتنا، واخزع عدونا واخذله يا رب العالمين. اللهم إنك تنصر بالرعب فسلط عليهم الرعب يا رب العالمين، أو ما تشاء من جنودك، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أسعد الإسلام والمسلمين، وأظهر يا ربنا راية الدين بحولك وقوتك، إنك على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.